الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كان البحث فيما سبق في مسألة لو كان استعمال الماء حرجيا أو ضرريا، فقلنا في البحث السابق أن الوضوء مشروط بعدم المانع، أي بعدم كون استعمال الماء ضرريا أو حرجيا، فلو كان ضرريا أو حرجيا حينئذ مقتضى القاعدة أن وظيفة المكلف هو التيمم. لكن قلنا يقع البحث بأن المخاطب والمكلف لو خالف ذلك وقام وتوضأ، فهل في هذه الحالة يحكم بصحة وضوءه أو لا يحكم بصحة وضوءه؟ وقلنا هذه المسألة سيالة في جميع موارد الحرج والضرر، في أي مورد من موارد الضرر والحرج لو خالف المكلف الوظيفة الأولية وقام ماذا وامتثل الوظيفة الأخرى، فهل حينئذ يحكم بصحة فعله أو لا، كما في باب مثلا الصوم وما شاكل ذلك. خب، البحث في هذه المسألة يقول المصنف متوقف على البحث في مفاد قاعدة لا ضرر ولا حرج، حيث أن المصنف هنا قال بأن قاعدة لا ضرر ولا حرج حاكمة على دليل الوضوء، وهذا يحتاج إلى نوع من البيان. فنقول بأنه وقع النزاع بين الفقهاء والأصوليين أنه ما هو المراد من حديث رفع الحرج وحديث رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، لا حرج في الإسلام، فما هو المستفاد من ماذا من نصوص نفي الحرج ونفي الضرر؟ فذكر ها هنا عدة احتمالات في مفاد ماذا في مفاد الحديثين. الشيخ العظم الأنصاري وتبعه على ذلك أكثر المحققين كالسيد الخوئي قالوا أن المراد من نفي الضرر ومن نفي الحرج يعني نفي الحكم الضرري ونفي الحكم الحرجي، فقول المولى لا ضرر ولا ضرار يعني لا حكم ضرري في الشريعة، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، فالحكم الضرري خالي في لوح الشريعة، وكذلك أن الشارع لم يشرع حكما حرجيا، فالحكم الحرجي أيضا خالي من لوح الشريعة، فلا يمكن أن يوجد عندنا حكم مشرع من قبل المولى ضرري أو حرجي، وذلك للامتنان على المكلفين. فمن باب الامتنان على العباد وعلى الشريعة لا يوجد حكم ضرري ولا حكم حرجي، ولهذا قال بعض الفقهاء أن هذا من مختصات شريعة الإسلام، أنه لم يشرع فيها حكم حرجي وحكم ضرري، وإلا في بعض الشرائع السابقة يوجد بعض الأحكام ماذا الحرجية، لكن من باب الامتنان على المكلفين ببركة الخاتم صلى الله عليه وآله ماذا رفع الشارع ورفع المولى الحكم الحرجي والحكم الضرري. هذا يعني الآن كيف هي بحث قاعدة لا ضرر ولا حرج، أنه كيف يجمع بين هذا الحديث وبين تشريع بعض الأحكام، واضح ما كان في ذاتي من ذاتياته الضرر والحرج. في هناك عدة أجوبة عن هذا الإشكال في بحث قاعدة لا ضرر ولا حرج. قد يقال مثلا أن هاي بالنظر البدوي أن في حرج وضرر، لو نظرنا بنظر شمولية يكون هذا ليس فيه حرج ولا فيه ضرر، لكن هذا خاضع إلى بحث يعني مفصل في قاعدة لا ضرر ولا حرج لكي نعالج هذه الاستثناءات. خب، هذا بناء على هذا الفهم.
لا، العفو في الأصل ما بين الفقهاء بأن الله عز وجل المشاوى على أحكام لا فيها لا حرج ولا ضرر.
لا يوجد تشريع لحكم حرجي ولا ضرري، هي مقتضى القاعدة. حتى بالعنوان الثانوي هي مقتضى القاعدة. نعم وقع كلام بينهم أنه كيف 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 نجمع بين هذا الحديث وبين وجوب الجهاد في الإسلام في قتل، وجوب مثلا ماذا، وجوب مثلا دفع الدية، وبعض الأحكام أنه إذا سقطت مثلا قطرة من البول في الماء المضاف كله يكون نجس، أليس هذا حكم حرج أو ضرار وكذا؟ فكيف نعالج هذه الاستثناء الاستثناءات؟ في هناك كلام في هذه الموارد بالتفصيل في أبحاث القواعد الفقهية. على أي حال، إذن السيد الشيخ العظام قال أن المراد من نفي الحرج ونفي الضرر أنه لا يوجد حكم ضرري ولا حكم حرجي في الإسلام. خب، وتوجد عدة احتمالات أخرى في قبال هذا الاحتمال في فهم النفس، موكولة إلى أبحاث أعلى وإلى أبحاث الأصول، أو أن تبحث في المسألة في الأصول وتبحث في القواعد الفقهية. خب، بناء على هذا الفهم نقول أن نسبة دليل لا ضرر ولا حرج إلى باقي الأدلة، إلى أدلة الأحكام الأولية، هو أنه يقدم دليل لا حرج ولا ضرر على باقي الأدلة. بيان ذلك، نحن عندنا أدلة تسمى الأدلة الأولية، وهي تلك الأدلة الدالة على الحكم الثابت للموضوع بالعنوان الأولي، الوضوء واجب للصلاة، هذا حكم الوجوب مترتب على ماذا؟ على الوضوء، بغض النظر عن أخذ قيد وعنوان خاص فيه. متفتين؟ مثلا الصوم واجب في الشريعة، الخمس واجب، الزكاة واجبة، زيارة الحسين مستحبة، هذه كلها تسمى أدلة الأحكام الأولية، بمعنى أن الحكم الثابت على الموضوع المعرى عن القيود. وعندنا أدلة أحكام ثانوية، وهي ملاحظة الحكم بلحاظ عنوان آخر، كعنوان الجهل، كعنوان النسيان، كعنوان الاضطرار، كعنوان الضرر، كعنوان الحرج، كعنوان الإكراه. هذه العناوين الثانوية ماذا؟ لم يؤخذ في موضوعها ذات الوضوء، بل الوضوء المقيد بعنوان خاص كونه حرجيا. متفتين؟ الوضوء مثلا المقيد بكونه إكراهيا وما شاكل ذلك. هذه العناوين تسمى أدلتها تسمى أدلة الأحكام الثانوية. إذن عندنا دليل أحكام أولية ودليل أحكام ثانوية. اتفق الفقهاء والأصوليون أنه أدلة الأحكام الثانوية مقدمة على أدلة الأحكام الأولية، وتطبيقه في المقام أنه لو وضعنا يدنا على الدليل الأولي يقول الوضوء واجب لأجل الصلاة، لو وضعنا يدنا على الدليل الثانوي وهو الضرر والحرج يقول لا يوجد في الشريعة حكم ضرري ولا يوجد في الشريعة حكم حرجي، يعني الوضوء الحرجي والوضوء ماذا الضرري غير ثابت في لوح الشريعة. فإذا مفاد الدليل الأول أن الوضوء واجب، مفاد الدليل الثاني ماذا؟ أن الوضوء الحرجي والوضوء الضرري لم يجعل ماذا؟ لم يجعل له حكم شرعي وإلزام في الشريعة. خب، حينئذ ماذا يقدم؟ هل يقدم الدليل الأولي أو الدليل الثانوي؟ قالوا بالاتفاق أنه الدليل الثانوي يقدم على الدليل الأولي، فالنتيجة تكون حينئذ أن الوضوء الحرجي والوضوء ماذا الضرري مرفوع في الشريعة، فالشارع لا يمكن أن يأمر بوضوء حرجي ولا يمكن أن يأمر ماذا بوضوء ضرري. وبعد اتفاقهم على أصل تقديم الدليل الثانوي على الدليل الأولي وقع خلاف بينهم في ماذا؟ في وجه التقديم، هل أن التقديم من باب التخصيص أو أن التقديم من باب الحكومة أو أن التقديم من باب الورود؟ ولا علاقة لنا الآن بتحقيق هذا البحث، المهم أن نعرف أن العنوان أدلة دليل العنوان الثانوي مقدم على دليل العنوان الأولي. أما سبب التقييم وفذلكة العلمية حكومة ورود تخصيص لا نحتاج إلى الدخول فيه، والمعروف بينهم أنه الحكومة، فيقال هكذا عبارتهم المعروفة: دليل لا ضرر ولا حرج حاكم على الأدلة الأولية، ومقتضى حكومة دليل لا ضرر ولا حرج على ماذا؟ على الأدلة الأولية، أنه لا يوجد أمر بالوضوء الحرجي ولا يوجد أمر بالوضوء الضرري. اتضح المقام؟ إذن من خلال هذا البيان أشرنا إلى عدة مقدمات عشان تجمع المطلب. المقدمة الأولى أنه المراد من نفي الضرر ونفي الحرج هو نفي الحكم الضرري ونفي الحكم الحرجي، بمعنى أن الشرع لم يأمر ولم يشرع حكما ضرريا، يعني وضوءا ضرريا أو حرجيا. المقدمة الثانية أن دليل لا ضرر ولا حرج حاكم على الدليل الأولي ومقدم عليه. النتيجة من خلال كلتا المقدمتين أنه معنى الحكومة أنه لا يوجد عندنا أمر في حالة الضرر وفي حالة الحرج، لأن الأمر في حالة الضرر والحرج لم تشرع في الشريعة فلا يوجد أمر، وعليه ففي حالة الحرج وفي حالة الضرر لا يوجد خطاب توضأ، أصل خطاب ما موجود. وبناء عليه نقول يتضح الجواب عن هذا السؤال أنه لو توضأ المكلف في حالة الضرر وفي حالة الحرج نقول هذا الوضوء وضوء باطل وليس بصحيح. لماذا؟ لأنه الامتثال متوقف على وجود أمر في رتبة سابقة، لأن معنى ماذا؟ معنى الامتثال هو إتيان المأمور به. أن تقصد امتثال أمر المولى كما قلنا في النية، إذ ومع فرض عدم وجود أمر، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يوجد مأمور به وهو الوضوء، فلا يتحقق حينئذ الامتثال، فأنت غير مخاطب بالوضوء أصلا، أنت مخاطب فقط بالتيمم. ملتفتين؟ إذن ببركة الحكومة يرتفع أصل وجود الأمر، وإذا ارتفع أصل وجود الأمر فحينئذ لا يتحقق الامتثال، لأن الامتثال في العبادة متوقف على وجود أمرين، وبدون الأمر لا يتحقق امتثال. إذن من خلال هذا البيان اتضح أنه المفروض أن نحكم بأن هذا الوضوء باطل، فوظيفتك فقط وفقط هو هي التيمم، وأنت غير مأمور بشيء آخر. لكن هذا البيان متوقف على مبنى عند الأصوليين، وهو أنه يشترط في الامتثال وجود الأمر، ولا يصح الامتثال إلا بالأمر، إلا مع وجود الأمر، وهذا محل كلام بين الأصوليين، حيث ذهب بعض الأصوليين وأكثرهم من المحققين كالآخن وغيره إلى أنه الامتثال غير متوقف على وجود أمرين، بل يكفي في الامتثال تحقق وجود ملاك إلزامي عند المولى. فإذا اطلع العبد على وجود ملاك أو ثبت وجود ملاك إلزامي عند المولى، حتى وإن لم يبرز هذا الملاك في قالب أمر، فإن المكلف يستطيع أن يمتثل، وإذا امتثل وإذا أتى بالفعل في الخارج فيحقق هذا الامتثال، لأنه يكفي في الامتثال ماذا؟ تحقيق غرض المولى وتحقيق ملاكات المولى، والأمر ما هو إلا اعتبار، حيث درسنا في الحلقة الثانية أن الحكم له مبادئ، والمبادئ الرئيسية وأهم مبدأ هو ماذا؟ وجود ملاك. أما الاعتبار وهو جعل الحكم على العبد، هذا اعتبار، هذا الاعتبار خاضع لوجود الملاك، فإذا اطلع أو ثبت أنه هنا ملاك فيمكن للعبد أن يمتثل لوجود ملاك عند المولى وهو ملاك إلزامي، فحينئذ نقول مجرد أنه لا يوجد أمر ليس معنى ذلك أنه لا يتحقق الامتثال، بل لا بد أن تثبتوا لنا أنه لا ملاك أيضا. وحينئذ واضح سير البحث، وحينئذ قد يدعى بأنه قبل وجود الضرر وقبل وجود الحرج كان خطاب توضأ له مدلولان، خطاب توضأ له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. المدلول المطابقي الأمر وجوب الوضوء، هذا مدلول مطابقي. المدلول الالتزامي وجود ملاك للوجوب، وهذا المدلول الالتزامي من وين ناشئ؟ ناشئ أن الأحكام خاضعة للملاكات بناء على نظرية العدلية. إذن لا يمكن أن المولى يوجب شيء بلا ملاك إلزامي، أو يحرم شيء بلا وجود ملاك ماذا إلزامي يوجب النهي. فإذن كل الخطابات كل الأحكام لها مدلولان، مدلول مطابقي وهو ماذا؟ وهو نفس الأمر وهو حكم، ومدلول التزامي وهو الملاك. من وين ناشئ هذا؟ أنه لما ثبت بالدليل القطعي عند العدلية أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات. فحينئذ نقول قبل أن يأتي لا حرج ولا ضرار يوجد عندنا أمران، عندنا ملاك وعندنا ماذا؟ وعندنا أمر. وغاية ما يستلزم من حكومة حديث لا ضرر ولا حرج على أدلة الأحكام الأولية أنها ترفع الحكم. إذن غاية ما يلزم من الحكومة المذكورة أن الحكم لا هو الذي يرتفع، أما الملاك لا دليل على ارتفاعه، فلا موجب لرفع اليد عن الملاك. وبالتالي نقول غاية ما يرتفع، يرتفع ماذا؟ الحكم لا الملاك، فالملاك باق حتى بعد وجود لا ضرر ولا حرج. وإذا كان الملاك موجود يستطيع العبد أن يمتثل ماذا؟ أن يمتثل ماذا؟ يمتثل الملاك، ويتحقق امتثال ماذا؟ امتثال الملاك، لأن امتثال الملاك كافي في تحقق ماذا؟ في تحقيق ماذا المأمور به وغرض المولى. واضح الجواب المحاولة. المصنف يعيد، يقوم مرة ثانية ويفر ويكر كرفر، يقول هذه الفكرة وجيهة وهي مبنية على أنه ماذا؟ على أنه الامتثال مو متوقف على الأمر، يكفي فيه الملاك، ونحن لا نريد أن نناقشكم في المبنى، فهذا المبنى الآن نسلم به. لكن من قال أنه بعد وجود لا حرج ولا ضرر الملاك موجود؟ ما هو الدليل على أن الملاك موجود؟ أنت قلت أن غاية ما يلزم من وجود لا ضرر ولا حرج هو أن الحكومة منصبة على ارتفاع الأمر، أما الملاك باقي. نقول ما هو الدليل على بقاء الملاك؟ بل الدليل على عدم وجود ماذا؟ ملاك. وتحقيق ذلك أن إثبات وجود ملاك أو عدم إثبات وجود ملاك متوقف على مسألة أصولية وقع النزاع فيها بين الأصوليين، وهو أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية أو لا؟ لأن عندك دلالة التزامية وهو الملاك صحيح، وعندك دلالة مطابقية وهي الأمر وهو الأمر، فنبحث هل الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية أو لا؟ فلكي نثبت أن الملاك موجود أو لا لابد من الإشارة إلى هذه القاعدة والتذكير بها شيئا ما. فنقول بأنه وقع نزاع بين الأصوليين في التبعية بين الدلالتين في مقامين. المقام الأول في أصل الحجية، في أصل الثبوت، هل أن ثبوت الدلالة المطابقية يستلزم ثبوت الدلالة الالتزامية في أصل الثبوت؟ والمقام الثاني في السقوط، هل أن سقوط الدلالة المطابقية يقتضي سقوط الدلالة الالتزامية أو لا؟ إذن الكلام بين الأصولين في كم مقام؟ في مقام أصل الثبوت، والمقام الثاني في السقوط. والذي نحتاج إليه هنا في بحثنا يا مقام المقام الثاني وهو السقوط، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن حديث لا ضرر ولا حرج بناء على ما تقدم رافع للدلالة المطابقة، رافع للأمر. لكن نسأل، هل رفع الأمر يستلزم منه رفع الملاك أو لا يستلزم منه رفع الملاك؟ فإن قلنا أنه كما يقول السيد الخوي والشهيد الصادر أن الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في مقام السقوط، فحينئذ نقول لا دليل على وجود الملاك، بل الدليل على خلافه. لأن لازم سقوط الدلالة المطابقية أعني الأمر، سقوط الدلالة الالتزامية يعني الملاك، فلا يوجد ملاك، فلا أمر ولا ملاك للتبعية. أما بناء على نظرية المحقق النائني الذي يقول بأنه لا دليل على التبعية لا في مقام الثبوت ولا في مقام السقوط، والآن كلامنا في مقام السقوط، لا دليل على القائل في مقام السقوط، فمفروض أنه بالدليل ثبت، مفروض أن الخطاب له دليلان، دليل مطابقي ودليل التزامي. الذي سقط الدليل المطابقي والدليل المطابق والدليل الالتزامي غير تابع للدليل المطابقي في السقوط، فبناء على نظرية النائن من إنكار التبعية يوجد ملاك فيمكن الامتثال. أما بناء على نظرية من؟ نظرية غير نظرية سيد الخوئي وغيره والشهيد الصاد وبعض الأصوليين أيضا القائلين بالتبعية لا يوجد ملاك، فحينئذ قد يقال النتيجة النهائية وهو أنه نرجع للسؤال، لو توضأ والحال هذه في حالة الضرر والحرج بناء على الإيمان لحين نتيجة التفت، بناء على الإيمان بنظريتين لكي يتمم صحة الوضوء. النظرية الأولى أنه يكفي في مقام الامتثال امتثال الملاك، هي مفروض ننتهي من، وننتهي أيضا أنه لا تبعية بينهما في مقام ماذا؟ في مقام السقوط كما يقول. فبناء على كلتا المقدمتين فحينئذ الآن نقول بأن الوضوء مالك صحيح. أما لو انكرنا أحد المقدمتين، لو أنكرنا أنه لا يشترط في الامتثال الأمر فالوضوء باطل لأنه لا أمر، أو قلنا أنه يكفي الملاك لكن لا دليل على وجود الملاك في المقام لأنه سقط الملاك كما يقول الشهيد الصدر والسيد الخوي، فلا دليل على ماذا؟ فلا دليل على كفاية ماذا؟ على صحة الوضوء. واضح سير البحث؟ في المرحلة الأخيرة المصنف أراد أن يترقى أيضا أكثر، يقول لحد الآن اتضح أنه بناء على مبنى عدم التبعية بلي وضوء صحيح، وبناء على التبعية الوضوء باطل. الآن يترقى يقول حتى بناء على التبعية نستطيع أن نصحح الوضوء، تفتين؟ يعني يصحح الوضوء حتى بناء على تبعية في السقوط، حتى لو قلنا أن الدلالة المطابقة الدلالة الالتزامية ساقطة وتكون تابعة للدلالة المطابقية أيضا يمكن تصحيح الصلاة. عجيب شلون؟ ها يقول لخصوصية في مقام البحث، وهو أن البحث عن قاعدة لا ضرر ولا حرج. بيان ذلك أنه قاعدة لا ضرر ولا حرج كما عرفت قاعدة امتنانية على العباد، فهي من باب المنة، فالله يمتن على عباده بهذه القاعدة، والمناسب لمقام الامتنان رفع ماذا؟ رفع الكلفة، فهناك ثقل وكلفة وإلزام المولى يرفعه منة على العباد. وإذا كان مفاد القاعدة هي الامتنان فنحن ندور مدار الامتنان، فالمرفوع لابد أن يكون ماذا؟ فيه منة على المكلفين. نقول هل رفع الملاك فيه منة أو ليس فيه منة؟ المصنف يقول بأنه مقتضى المنة أن نرفع الإلزام، نرفع أصل الوجوب، أما أنه نرفع الملاك بحيث نسد الباب، لو أن المكلف قام وتوضأ نحكم ببطلان وضوئه، يكون هذا خلاف المنة، تفتين خلاف الامتناع عن العباد. يعني لا يمكن أن تقول بأن الوضوء باطل لقاعدة لا ضرر ولا حرج، لأن قاعدة لا ضرر ولا حرج رفعت الحكم ماذا؟ رفعت الحكم المدلول المطابقي، فارتفع المدلول الالتزامي. نقول لو قلنا بارتفاع المدلول الالتزامي بسبب قاعدة لا ضرر ولا حرج فإنه يلزم خلاف المنة، إذ أنه سنقول بأنه لا ملاك فصلاته باطل فوضوءه باطل، فالحكم ببطلان الوضوء خلاف المنة. فبمقتضى كون الحديث امتناني لابد أن يقتصر على مقدار الامتنان، ومقدار الامتنان هو رفع الإلزام، رفع الوجوب، أما رفع الملاك ليس فيه منة على العباد، إذ أن رفع الملاك فيه تضييق، حيث أنه يقال للعبد يجب عليك أن تتيمم فقط فيسد عليه باب ماذا؟ باب الوضوء. لكن لو خلينا الملاك موجود فنقول حافظنا على أنه رفعنا عن العبد ثقل الوجوب، لكن أبقينا الملاك لهيك عنده سعة، لأنه مخير حينئذ بين التيمم وبين بين الوضوء، لأنه مع فرض وجود الملاك يكون العبد مخيرا وفي سعة ومطلق العنان، إما أن تتيمم وإما أن تتوضأ. فحينئذ يقال حتى لو قلنا بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط، إلا أنه لا يقال بها في المقام، لأن الحديث ها هنا حديث امتناني على العباد، ومقتضى الامتنانية رفع ماذا؟ رفع فقط وفقط ماذا؟ الأمر، أما رفع الملاك لا منة فيه على العباد. واضح؟ والنتيجة النهائية بناء على هذه المحاولة الثانية أنه الوضوء على كل حال وضوء ماذا؟ صحيح. لكن متوقف على هالمبنى أنه يكفي في الامتثال ماذا؟ امتثال الملاك، ولا يشترط وجود الأمر. ولهذا قال: وفي الثاني له مع وجود الحرج أو الضوء يبطل. لماذا يبطل؟ لعاد في متراتبيات يعني مراحل، لعدم الأمر به بعد وجود الحاكم عليه، وهو دليل لا ضرر ولا حرج. الحكومة متوقفة على أنه المراد من لا ضرر ولا حرج نفي الحكم الضرري، أما لو فسرنا تفسيرات آخر بتفسير آخر قد يقال لا علاقة لها أصلا بماذا؟ بأدلة الأحكام أو الأولية. وبارتفاع أنا غيرت البحث عشان يتضح، يقول وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك. كيف يجاوب عن سؤال؟ خب ارتفع الأمر لماذا لا يقال نحن نمتثل الملاك؟ يقول لا، يقول وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك. كيف ليمكن تصحيح تصحيح الوضوء بالملاك؟ لماذا وبارتفاع الأمر لا يبقى ما يدل على الملاك؟ يقول فإن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، والملاك مدلول التزامي والأمر مدلول مطابقي، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي. يقول فإن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحج، يعني وجودا وعدما، ثبوتا وسقوطا، ليهمنا السقوط، إلا أن يقال بحثنا في السقوط
كانه كلام في
الحلقة الثانية
في
السقوط. لا، في المقامين هو البحث كلام.
لا يعني ركز على فرشيتين في
السقوط. ممكن في حلقة ثانية، بس هو البحث في مقامين إنهم يعني البحث بين أصوليين في أصل الحجية، في أصل تبعية الدلالة في الحجية، في أصل الحجية، والمقام الثاني في ماذا؟ في السقوط. نعم. يقول إلا أن يقال أن الورود مورد الامتنان، الورود لا ضرر ولا حرج مورد الامتنان، قرينة على ارتفاع الوجوب فقط دون الملاك، وإلا لو ارتفع الملاك يلزم بطلان الوضوء في حق من تحمل الضرر والحرج، وهو خلف الامتنان، مسكين متحمل الضرر والحرج وانت تقول له وضوءك باطل، فحينئذ يلزم من تطبيق قاعدة لا ضرر ولا حرج إثبات ماذا؟ ما هو خلاف الامتنان. هذا في نقد إبرام، يعني إلا أن يقال هذا، قال إلا أن يقال، هذا كلام بين الكلام، هذه محاولة عندهم محل إيش إشكال في أبحاث أعلى. خب من خلال هذا البيان يتضح أيضا، شفتم أمس فكرة الترتب، تصحيح الوضوء فكرة الترتب، نفس هذه الفكرة قد يمكن إثبات ما تقدم سابقا في إثبات صحة الوضوء. يعني لو توضأ في مر المزاحمة، لو توضأ في مر المزاحمة قلنا ماذا؟ قلنا المفروض أن يقال ببطلان الوضوء إلا بناء على الترتب. بعضهم أنكر الترتب وأثبت صحة الوضوء أيضا. كيف؟ يقول نحن نبني إذا ما نبني على الترتب. ماذا قلنا أمس؟ قلنا أصل خطاب صلي يسقط، صحيح؟ أصل خطاب صلي يسقط، مو نقيد. اللي يقول بالترتب قال نقيد إطلاق صلي، أما القائل بعدم الترتب أصل خطاب صلي ماذا ببركة المزاحمة يسقط. يأتي كلام، هل سقوط المدلول المطابقي وهو أصل الخطاب أصل الأمر يلزم منه سقوط الملاك أو لا يلزم منه سقوط الملاك؟ لأنه قبل أن يقع المكلف في مقام المزاحمة كان مخاطب بصلي، بسبب وجود ماذا؟ وجود انقذ الغريق أو أزل النجاسة عن المسجد سقط الخطاب. خب غاية ما يلزم سقوط المدلول المطابقي، فهل سقوط المدلول المطابقي يلزم منه سقوط المدلول الالتزامي أو لا؟ فإن قلنا أن المدلول الالتزامي وهو الملاك باقي، وقلنا يكتفى في مقام الامتثال بإتيان الملاك، نصحح أيضا الوضوء، فيمكن تصحيح الوضوء أيضا على ماذا؟ على فكرة غير الترتب. واضح الفكرة؟ نعم. إذا قلنا بعدم التبعية كما يقول النائني، وما يأتي فكرة هنا الامتنان وهالسوالف هني حاوم، هناك ما في امتنان بعد، ما له علاقة هناك بسبب المزاحمة، ما له علاقة بقضية قضية الدليل لا ضرر ولا حرج. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المانع الثاني. المانع الثاني خوف العطش. المانع الثالث صفة خوف العطش، والمراد من كلام خوف من خوف العطش كما هو ظاهر الاستدلال خوف العطش على النفس لا على الغير، كالأبي والجد والزوجة. فكلامنا أن المكلف لو خاف العطش على نفسه، فهنا مقتضى القاعدة قالوا أنه مع خوف العطش، بمعنى أن المكلف عنده ماء قليل لو استعمله في الوضوء يخاف على نفسه العطش. واضح؟ ما هو الفرق بين المورد الثالث والمورد الثاني؟ المورد الثاني نفس استعمال الماء فيه ضرر وحرج، نفس الاستعمال، فالضرر والحرج حاصل بسبب الاستعمال. أما هنا لا، هنا استعمال الماء سيؤدي إلى خوف العطش، مو أن نفس الاستعمال الماء هو الذي أدى إلى الضرر والحرج، الاستعمال الماء أدى إلى حصول خوف للعطش. ففي هذه الحالة هل خوف العطش بوحده خوف ما يقطع بالعطش، يخاف أن يعطش، يخاف أنه ما يوصل للمكان فيه ماء، هل خوف العطش بوحده كافي في سقوط الوضوء؟ نقول نعم، أن الوضوء مشروط بعدم خوف العطش على النفس، فبمجرد خوف العطش على النفس وظيفتك التيمم. خب المصنف هنا يأتي بالشيئين كلامين، ما هو الدليل على أن نفس خوف العطش على النفس كافي في أنه يشرع له التيمم؟ والبحث الثاني لو خالف كما قلنا هناك، لو خالف وتوضأ قال أنا أتوضأ وأتقرب إلى وصلي وأدعو، وإذا دعيت الله يستجيب لي فيعطيني ماي بعدين مثلا، واضح؟ ففي هذه الحالة ماذا؟ ففي هذه الحالة لو خالف وصلى وتوضأ استغفر الله، فهل يحكم حينئذ بصحة وضوئه أو لا؟ يقول المصنف فرق بين خوف العطش وبين الضرر والحرج. خوف العطش مسوغ للتيمم ببركة صحيحة الحلبي، حيث جاء فيها، بعد ذلك سنبحث عن سندها، عن السند، الرجل يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به. شوف في الاغتسال السؤال مو في الوضوء، في الاغتسال بعدين الإمام بيعمم للوضوء، فإن هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء. ف
فإنه إذا أراد الوضوء هذا يتيمم، يجب يتيمم فعل مضارع يدل على الوجوب، يعني يجب التيمم. فهذه الرواية ببركتها نثبت أنه في حالات خوف العطش يصرف الماء، لا يصرف الماء في الغسل والوضوء، فحينئذ يجب عليه التيمم. السؤال الثاني أنه لو خالف وتوضأ وتحمل المشقة والحرج، هل يحكم بصحة وضوئه أو لا؟ نقول هذا مبني على أن سقوط المدلول المطابقي سقوط الأمر، هل يلزم منه سقوط المدلول الالتزامي أو لا؟ لأن هذه الرواية تحكم أنه مع خوف العطش الأمر بالوضوء قد سقط، فهل سقوط الأمر بالوضوء يعني سقوط الملاك؟ نفس البحث السابق، فإن كان الملاك باقي وقلنا بكفاية امتثال الملاك صححنا الوضوء، وإن قلنا بعدم كفاية امتثال الملاك لا نصحح الوضوء، فيحكم ببطلان الوضوء. ما تأتينا فكرة الحكومة هالسوالف وكذا وما مطلب اللي تقدم سابق، واضح؟ لأنه المطلب السابق كان مسألة الامتنان ناظرة إلى لا حرج ولا ضرر، وهنا المفروض خوف العطش ليس فيه ضرر ولا حرج، لأنه هذا نص خاص. ولهذا يقول وفي الثالث يحكم بالبطلان، شوف جزم بالبطلان بقى ما في بحث، لأن صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، آخر البحث سنذكر سندها، الرجل يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش، شوف اغتسل به، أي اغتسل به أو يتيمم، فقال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء. يقول دلت على ارتفاع الأمر بالوضوء ومعه لا يمكن تصحيحه به بالوضوء بالأمر لعدم الأمر، يقول ومعه يعني ومع سقوط ومع ارتفاع الأمر بالوضوء لا يمكن تصحيح الوضوء، تصحيح الوضوء لا به يعني لا بالأمر لعدم الأمر، واضح الضمائر، ولا بالملاك لعدم الكاشف، يعني لأن الكاشف عن الملاك هو المدلول المطابقي، وسقط المدلول المطابقي فيسقط المدلول الالتزامي.
نفس البحث،
لكن فكرة مورد الامتنان محاولة حل القضية بأنه كذا، حتى لو قلنا بعدم التبعية فإن لا ضرر ولا حرج كذا، ما يأتي هذه الفكرة لأن النص هنا تمسك. لا مو معلوم، مو بركات، مو معلوم، قد يكون وظيفة شرعية يعني ثانوية، المكلف يجب عليه أن يتيمم في هذه الحالة، مو معلوم أنه من باب، لو كان باب الامتنان كان المولى يستطيع أن يقول له أنت مخير بين أن تتيمم وأن تتوضأ.
نفس الكلام
لا هناك، لا هناك النكتة أنه نكتة الدليل لا ضرر ولا حرج، لأنه وارد مورد الامتنان، لأنه فقط وفقط الامتنان. من قال أنه من قال أن هذا الحكم امتناني؟ مو معلوم، الشارع غاية ما يلزم من الرواية أنه ما في أمر، أما ارتفاع الأمر مو ببركة دليل آخر، ارتفاع الأمر بنفس حكم الإمام، ما نعرف النكتة في ذلك. لو قال فقط النكتة من باب الامتنان، خب إحنا إذا يأتي البحث، إذا لكن لم يقل أنها باب امتنان، هذا حكم لعله من باب الوظيفة الثانوية، يعني وظيفتك في هذه الحالة ماذا أن تتيمم. الكلام فعلا يقع في سند الحديث. الغريب أن سيد الخوئي حسب المراجعة، هذه المسائل، هذه المطالب وين تبحث؟ ما تبحث في الوضوء، تبحث في التيمم، هاي المسائل كلها دي اليوم لقد أمس اليوم لا تبحث في الوضوء، إلا يحب يراجع التيمم، مسوغات التيمم هناك يبحثون مسوغات التيمم ويبحثون أنه لو خالف هل يصح أو لا. السيد الخوي بحث هذه المسألة هناك، السيد الخوي في هذه المسألة خوف العطاش عندما تعرض إلى هذه الرواية قال أن الرواية ضعيفة السند هكذا، فهذا يقتضي أن نلحظ السند، يعني نشوف السند هل ما ذكره السيد الخوي تام أو ليس بتام، يعني لعله السيد الخوي اشتبه، فلا بد من ملاحظة البحث. في صفحة في الجزء الثالث، ها هذا الجزء الأول، أنا كتبت السند، السند المذكور أنا بكتب بقرأ السند بالعمال عشان صفحة 388 أبين لكم في نكتة في السند، صفحة 388 سيطلعها لنا الجزء الثالث، أنا كاتب السند هنا بس كتبته مفصل، أنا بقرأ لكم مجمل لكي أبين لكم هذا في نكتة السند خاص ده يحتاج إلى تحليل. يعني ساعات يجيك سند مركب على بعض قد ينحل إلى كم؟ تذكرون لك المرة ستة أسناد. هنا هذا السند بنشوفه نحلله، لأن سيد الخوي شاف واحد في السند والظاهر بسرعة حكم أنه سند ضعيف، والأمر ليس كما ذكر.
388
حصلته؟ لا ما يحتاج، بس أنا يلا قبل ما يجيب كتاب احنا نقول شيء ثاني. وظيفة وسؤال لكم، البحث في خوف العطش هنا لو كان خوف العطش على النفس صحيح؟ نسأل ماذا لو ما لو فرضنا أنه خاف العطش على عياله؟
في الاستبداد أنه أو
لو خالف هل يصح؟ هل يصح وضوء؟
مو على النفس أيضا على النفس.
إيه لا، هناك في المنهاج وفي الفقهاء يذكرون عن النفس والنفس المحترمة في أصل تسويغ ماذا؟ تسويغ ماذا؟ تسويغ التيمم. لكن احنا نقول لو خالف، هنا حكمنا أنه لو خالف وضوءه ماذا باطل لعدم وجود دليل على بقاء الملاك. نقول لو فرضنا أن المكلف خاف العطش على عياله أو على زوجته، هذه حالة، وحينئذ لو قلنا أنه يجب كما يقولون يجب التيمم، لو خالف وتوضأ هل وضوءه صحيح أو لا؟ هذا ما سؤال. السؤال الثاني، لو خاف العطش على شخص في القافلة، جارة أو ما شاكل ذلك، هل هذا مسوغ للتيمم؟ يعني مسافرين احنا في قافلة، خصوصا في مثلا في سفرة في الباص ما حد يعرف أحد، لا عياله ولا غير عياله، واضحة؟ يعني شخص أجنبي. الجزء الثالث هذا مو هالطبعة
موجود شيخنا
الحاج موجود سند، بس خل هذا. فحين نكمل سؤالنا، زين لو خاف على شخص آخر، شخص في القافلة، شخص ما يعرف القافلة المسكين، واحد قاعد في كرسي في القافلة، هل يجوز حينئذ أنه هل يصح له التيمم في هذه الحالة؟ واضح السؤال. وإذا صح التيمم لو خالف هل وضوءه صحيح أو ليس بصحيح؟ واضح السؤال. خب هذا شوف في أبواب التيمم موجودة، أبواب التيمم
السنة
جهة بن وعنه اللي هو عن محمد بن حسن، عندك السند؟ أعطني ياخد نكتب على السبورة.
وعنه محمد بن حسن،
خب محمد بن عنه يعني محمد بن الحسن، محمد بن الحسن
هذا اللي مكتوب في
مكتوب بار 26
مكتوب.
محمد بن الحسن
عن محمد بن سنان،
محمد بن الحسن بإسناده أول شيء قبل وعنه يعني بإسناده عن الحسين بن سعيد في وعنه يعني هناك في القبل تراجع محمد بن الحسن بإسناده
صحيح
الحلبي أيضا وعنه يعني يقصدون وعنه يعني الحديث الثاني عنه يعني عن محمد بن الحسن هذا ثقة صاحب الوسائل أنحن خلى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن من؟
عن عبد الله بن مسكان
وعن فضالة
عن الحسين بن عثمان
التفت اقرأ السند شنو؟
عن عبد الله بن مسكان
مكتوب؟ خب
عن محمد
شوف هذا السند في شوف شوي في رب في تحليل محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي هذا تعليق في الحديث ومكتوب في الكتاب مكتوب عنه ترجع بتشوف أنه مفروض محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان حط واو حرف جر وعن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن الحلبي. السيد الخوي قال هذا الحديث ضعيف لوجود محمد بن سنان، إلا أنه هذا الحديث ينحل إلى سندين. خب كيف ينحل إلى سندين؟ خلنا نكتب سندين، هذا واحد هذا اثنين. خب شوفني حرف الواو، هذا اللي دل على أنه في سندين بس يحتاج إلى تحليل سندين. خب هكذا نحلل. الطوسي بإسناده عن الأهوازي اختصار له الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان
عن عبد الله بن
مسكان، عن عبد الله ابن مسكان عن محمد الحلبي. شوفوا هذه الواو اللي من الواو نقول عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، هذا السند الأول. السند الثاني الطوسي بإسناده عن الأهوازي. خب ها هذا محمد مساش لنا عن عبد الله بن مسكان إنجيل الله يقبل عن فضالة، عن فضالة عن الحسين بن عثمان
عن عبد الله بن مسكان
عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي. واضح؟ إذن عبد الله بن مسكان كرره مرتين لأنه موجود في السند الأول وفصل موجود في السند الثاني، وكلاهما عبد الله بن مسكان ينقل عن محمد بن الحلبي. الوين وقعت وين وقع الاختلاف؟ أن سعيد الأهوازي ينقل الرواية عن من؟ في السند الأول ينقل عن محمد بن سنان، ومحمد بن سنان ينقل عن عبد الله بن مسكان. في الحديث الثاني الأهوازي ينقلها عن فضالة، وفضالة ينقلها عن من؟ عن الحسين بن عثمان، والحسين بن عثمان ينقلها عن عبد الله بن مسكان. التفت الفرق؟ إذا حللنا السندين، هذا السند الأول لا إشكال في وثاقة أحد من الرواة، فإنه طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد قد مر بحثه تفصيلا. نعم وهناك طريق صحيح. الكلام كله في محمد بن سنان ده. عبد الله بن مسكان ومحمد بن أبي علي محمد بن علي شعبة الحلبي أيضا لا إشكال في وثاقته. إذن الطريق الأول في محمد بن سنان، خل الآن الطريق الثاني لا يوجد فيه أحد شخص من يتوقف فيه، أن فإن فضالة والحسين بن عثمان وعبد الله بن مسكان ومحمد بن لا إشكال في وثاقتهم جميعا بنص من في نصوص بالتوثيق. السيد الخوي أنا استغربت أن في المراجعة ضعف الحديث لوجود محمد بن سنان، مع أنه يوجد طريقان في الحديث، ولعله الظاهر من باب السهو. يعني الكلام إذا الحديث صحيح، ولهذا المصنف عبر عنه صحيح، وإن وجد فيه محمد بن سنان، وعند الأكثر أنه غير لا دليل على وثاقته. الكلام في محمد بن سنان هل هو ضعيف أو ليس بضعيف؟ أشرت لعله في بحث اللمعة إلى هذا المطلع. محمد بن سنان عنده لا شوف محمد بن سنان يطلق ويراد منه أحد اثنين، إما محمد بن سنان هو أخو عبد الله بن سنان، تعرف عبد الله بن سنان معروف وثقة ولا إشكال في وثاقته، عندنا محمد بن سنان شخص هو أخو عبد الله بن سنان ويسمى محمد ابن سنان ابن طريف، هذا شخص، وعندنا محمد ابن سنان آخر اسمه محمد ابن سنان الزاهري، زاهري مو أخو عبد الله الواحد ثاني لكن ابن طريف الزاهري، محمد ابن سنان الزاهري اللي هو غير أخو عبد الله، لكن محمد اثنين لك عبد الله بن سنان هذا ما له علاقه، محمد بن سنان اللي هو اخو عبد الله بن سنان، محمد بن سنان بن طريف، وعندنا محمد بن سنان الزاهري، كلاه محمدين وقع فيهم بحث. هم محمد بن سنان هو أخو عبد الله، ومحمد بن سنان الزاهري. المراد من محمد بن سنان في هالطبقة، وإذا أطلق محمد بن سنان عادة يراد منه من؟ مو أخو عبد الله عادة، يعني كثير يطلق محمد بن سنان الزاهري، هذا مو أخو عبد الله. وقع كلام طويل بين المحققين في وثاقته وعدم وثاقته، حتى ألفت رسائل فيه من الأشخاص الذي محل كلام. إذا جئنا إلى الروايات، فإن هناك روايات كثيرة تمدح محمد بن سنان وتامة الأسناد، إلا أنه في قبال ذلك إذا نظرنا إلى كلام الرجاليين الشيخ وابن الغضائري وغيره، والظهر النجاشي أيضا ضعفوه، فحينئذ وقع الكلام في الجمع بين تضعيف الرجال، أيه القدم، هل تضعيف الرجالين أو النصوص، وش نسوي في هالحالة؟ واختلفت آراء المحققين في ذلك، فبين موثق وبين مضعف، وكيف وفي كلا الطائفتين محققين، بعض المحققين ضعفوه وبعض في النتيجة يعني، وبعضهم ماذا؟ وثقوه. السيد الخوئي في بحث راجعه محمد بن سنان هناك ذكر البحث مفصل وانتهى إلى تضعيفه، فأصبح مفصل في علم الرجال. بس أنا كنت أريد أن أبين، أن استغربت أنه السيد الخوئي بسرعة يعني كان لعله سه، وإلا ينحل إلى سندين، وجل ما من لم يسهو. واضح هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ويتمثلون السؤال اللي سألتكم إياه يوم الشيخ حسين طلالع نذكره بعدين. هذا تمام الكلام في وين؟ في شرائط الوضوء. الكلام في نواقض الوضوء يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.